سبحانه وتعالى، لأن هذا الموضع الاستعاذة بالمخلوق فيه شرك أكبر، لأنه لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرجيم سمي بهذا الاسم الله أعلم لسببين: الأول أنه يرجم بني آدم من طريقين، طريق الشبهات وطريق الشهوات. والشبهات بدعة وشرك، والشرك أكبر وأصغر، والشهوات صغار وكبائر. أو رجيم لأنه مرجوم أي مطرود من رحمة الله، فتستعيذ بالله منه. ثم بعد هذا تبسمل، تقول بسم الله الرحمن الرحيم. البسملة يقول الجار والمجرور في بسم الله لابد لها متعلق. لا تستطيع أن تقول مثلا بالقلم وتسكت في الكرسي أو على الكرسي أو في المسجد، لابد أن يكون هناك متعلق بهذا الجار والمجرور. تقول كتبت بالقلم، جلست على الكرسي مثلا. هنا بسم الله جار ومجرور في بسم الله لابد له متعلق. قال الجار المجرور هنا في بسم الله متعلق بفعل محذوف متأخر مناسب، مكتوبة عند ابن سعدي وعند الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يعني واضح ما في إشكال. أربع أشياء: الجار المجرور في بسم الله متعلق بفعل محذوف متأخر مناسب، متعلق بفعل. لماذا جعلنا الجملة فعلية ولم نجعل الجملة اسمية؟ قال لأن الجملة الفعلية تدل على التجدد والحدوث، وبخلاف الجملة الاسمية تدل على الثبوت والاستقرار. الرحمن على العرش استوى، نثبت لله استواء حقيقي يليق بجلاله وعظمته، لا مثل استواء المخلوقين، مفهوم؟ وتقول هنا بسم الله أقرأ القرآن، بسم الله أتوضأ، بسم الله أدخل المسجد، بسم الله آخر، متعلق بالفعل، تشدد وحدوث تتغير الآن، وهذا تستشعر حتى هذا الأفعال، متعلق بالفعل. محذوف حذف، لماذا حذف؟ حذف حتى يكون مناسب للمقام، حذف وجعل مناسبا حتى تقول بسم الله آكل، بسم الله أتوضأ، بسم الله أدخل المسجد. وجعلناه متقدم ومتأخر، متأخر تقول بسم الله أتوضأ، ما تقول أتوضأ بسم الله، لا، إذا تقدم المعمول على العامل فهذا يدل على حصر. إياك نعبد إياك نستعين ولله ما في السماوات وما في الأرض، الأصل الكلام تقول ما في السماوات ما في الأرض لله. لماذا تقدم المعمول العامل على الحصر؟ لأنك تقول لا أقرأ إلا بسم الله، ولا أستعين إلا بالله، ولا يوجد شيء في السماوات وما في الأرض إلا لله سبحانه وتعالى. إذن قدرنا متأخر لسببين: الأول الحصر، الثاني تيمنا وتبركا للبداء ببسم الله، لما يتقدم على اسم الله سبحانه وتعالى شيء. إذا الجار المجرور بسم الله متعلق بفعل محذوف متأخر مناسب. مناسب لابد أن تجعله مناسب، ما تجعله مثلا بسم الله أبدا في القرآن وفي الوضوء وفي دخول المسجد وفي الأكل، لا، لأنه عندما تجعله مناسب تستشعر هذا الفعل. إذا الذي أقول أنه هنا أبدا خطأ، لأنه ما تستشعر، فتجعله مناسب. بسم الله أتوضأ، بسم الله أقرأ القرآن، بسم الله أدخل المسجد، بسم الله أكل. الله عندما يذكر الله سبحانه وتعالى تتذكر أمور خمسة، مفهوم؟ هذا عندي وذكرها، هذا ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. عندما يعني تقول بسم الله لفظ الجلالة هنا تتذكر أمور خمسة: أولا الله هو المألوه المعبود محبة وتعظيم، لابد تجمع في سيرك إلى الله بين الخوف والرجاء، محبة وتعظيم. طيب الله هو المألوه المعبود محبة وتعظيم، لم يسمى أحد بهذا الاسم. الثالث قالوا أن هذا الاسم هو اسم الله الأعظم على قول. الرابع أنه مرجع لكل الأسماء إلا في النادر، تقول قال الله سبحانه هو الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، تعود على من؟ على الله سبحانه وتعالى. الخامس قالوا أن الألف واللام أصلية ما تحذف في النداء، تقول يا حي يا قيوم، حذفت الألف واللام من الحي والقيوم، عندما تقول يا الله ما تحذف. إذن نتذكر عندما يأتي لفظ الجلالة الله أمور خمسة، من يعيد؟ ها بسم الله. نعم الشيخ، تعال هنا معنا يا رجل. الأول بدون أن تنظر إلى الورقة، الله هو المألوه المعبود محبة وتعظيم. الثاني
أن الأسماء تعود جميعها،
نعم مرجع الأسماء لهذا الاسم إلا في النادر. الثالث
أنه هو الاسم الأعظم،
اسم الله على قول. طيب الرابع لا تحذف الألف واللام عند النداء،
حال النداء.
والخامس
يا الله.
طيب الخامس
لم يذكر
لم يسمى أحد بهذا الاسم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن ذو الرحمة العامة والرحيم ذو الرحمة الخاصة بالمؤمنين. الرحمن صفة الله سبحانه وتعالى، والرحيم فعل. طيب الرحمن رحمة عامة والرحيم رحمة خاصة. بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقرأ أنت القارئ ترى، لا الفاتحة فقط من دون نقرأ القراءة. في إخوان عندنا الآن لابد أن يكون هناك تشويق للعلوم، لأن العصر اللي احنا فيه والله يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا عما كان عليه زمن النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح، فإحنا نريد الآن بهذه الدروس تشويق لتفسير القرآن، تعويد الطالب على القراءة في هذه الكتب، كتب السلف. إيش تصنع؟ تأخذ نسخة من الكتاب، وهذا أسهل ما يكون، سهل جدا، ما يعقل أن يكون لديك شرح ممتع على زاد المستقبل، شرح وبيان لكلام البشر، وليس لديك كتاب واحد في تفسير القرآن. تصلي وتقرأ الفاتحة ولا بد ركن من أركان الصلاة، ولا تدري اهدنا الصراط المستقيم أي هداية تريد، ما تدري. صحيح، لماذا يقرأ القارئ الآن عندما يصلي تقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك، ما قال أعبد، يقول إياك نعبد، لماذا؟ مفهوم؟ فلا بد أن يكون هناك تشويق لدراسة هذا الكتاب. الثاني تستطيع بهذه الأجهزة المطورة، بدل أن تجعلها وسائل لله وكذا، تجعلها تعينك على الطلب. إيش تصنع؟ تستطيع أن تجعل الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله يقرأ عليك التفسير، وأنت شيخ تسمع للشيخ، تريد يتكلم يتوقف يعيد سهل، موجود الآن تفسير الصوتي للقرآن موجود، تنزل على الجوال وتستمع وانت ماشي سورة وانت راجع سورة، شهر بإذن الله تختم التفسير. من يقرأ عليك؟ يعني اعتبر أن يقرأ عليك الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي، أسهل ما يكون. طيب سورة الفاتحة آيات سبعة، هل البسملة من الفاتحة؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء، وإحنا نمشي على طريقة واحدة، أن على ما ذكر ابن سعد رحمه الله والشيخ بن عثيمين رحمه الله الجميع أن البسملة ليست من الفاتحة. ما الدليل؟ الدليل قول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، إذن البسملة ليست من الفاتحة. الثاني افتتاح القراءة، افتتح القراءة النبي صلى الله عليه وسلم وبكر عمر كما ثبت في الصحيح بالحمد لله رب العالمين. بعض القراء عندنا وبعض المصاحف تجد في رسم المصحف البسملة هي أول آية عند بعض القراء، مفهوم؟ طيب، إذن هذه الفاتحة آيات سبعة، الحمد لله رب العالمين، الحمد ما هو؟ من يعلم؟ هو ذكر المحمود بجميل الصفات على وجه المحبة والتعظيم، سائر إلى الله، محبة وتعظيم، الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، عبادة مشاهدة أو عبادة مراقبة. إذن الحمد هو ذكر المحمود بجميل الصفات على وجه المحبة والتعظيم، تحمد الله سبحانه وتعالى، تقول الحمد لله، يعني الحمد لله لا لغيره، أو أن الحمد لله ليس كالحمد لغير الله سبحانه وتعالى. اللام هنا لله للاستحقاق والاختصاص، الحمد لله. قال حمدني عبدي، وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، هذا فيه الرد على من يقول أن الحمد هو الثناء، قال خطأ، لأنه قال في أول الحديث قال حمدني عبدي، وبعد هذا قال أثنى علي عبدي، لكن الحمد إذا تكرر أصبح ثناء، إذن الحمد ليس بالثناء. والدليل الحديث القدسي، تقول الحمد هو ذكر المحمود بجميع الصفات على وجه المحبة والتعظيم، الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الرب هو المربي، تربية الله سبحانه وتعالى للخلق أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق والرازق والمحيي والمميت والمدبر، ثم من تربية الله سبحانه وتعالى لعباده أن أرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب، وسيأتي كثيرا يأتي معنا في التفسير في مواضع أن الله سبحانه وتعالى يذكر هذا، يعني لماذا جاء في هذه الآية ذكر الرب؟ لأن هذه عندنا سيأتي معنا أن لدينا ربوبية عامة، هذا لكل الخلق، من كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، كل الخلق عبيد لله تحت قهره وتصرفه، تسمى هذه عبودية قهر، عبودية عامة تشمل كل مخلوق، ولدينا عبودية خاصة بمن؟ بالمؤمنين الذين استجابوا لله والرسول عليه الصلاة والسلام. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، كل المخلوقات لا، نعم، ولدينا عبودية خاصة الخاصة، هذه أعلى المراتب، لمن؟ للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، المقام بأعلى عبادة وأكمل عبادة لديهم، ولهذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أعلى مقامات الرسالة، بل أعلى وصف يوصف به النبي صلى الله عليه وسلم، لو قال لك إنسان أصف النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بما تضمنته الشهادة، وأشهد أن محمدا عبده، أي أعبد الخلق، عبد لا يعبد، رسول لا يكذب عليه الصلاة والسلام. إذن ربوبية هذه لم ينكر هذا التوحيد أحد، ومن والربوبية أن الله سبحانه خلق الخلق وأمدهم بالنعم وأتم عليهم النعمة بإرسال الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وإنزال الكتب، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، يقول مجدني عبدي، وتقدم معنا الرحمن رحمة عامة، الرحيم رحمة خاصة، صفته وفعله. طيب، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، قراءة وفي قراءة أخرى ملك يوم الدين. فالله سبحانه وتعالى ملك ومالك. قد يكون عندنا ملك ليس لكن ليس له ملك، وقد يكون عند إنسان لديه أملاك لكن ليس بملك. فالله سبحانه وتعالى ملك ومالك، وملك الله سبحانه وتعالى كامل، وملك هؤلاء الملوك ناقص. لمن الملك اليوم؟ مفهوم؟ طيب، إذن تقرأ أحيانا بهذا وتقرأ أحيانا بهذا، مالك ملك يوم الدين. يوم الدين ما هو الدين هنا؟ الدين هنا الدين يطلق على الجزاء والحساب، مفهوم؟ وأين دليل من القرآن غير هذه الآية؟ وما أدراك ما يوم الدين، يعني اليوم الذي يدان فيه الناس ويحاسب فيه الناس، مفهوم؟ طيب، الله سبحانه وتعالى يملك يوم الدين وكل الأيام، صح؟ لماذا خص هذا اليوم بالذكر في الفاتحة وفي غيره؟ لأن هذا اليوم يظهر فيه للخلائق ما كان البعض منهم ينأى عنه ويبتعد عنه، وهو التكذيب بهذا اليوم باليوم الآخر. مالك يوم الدين يعني يوم الجزاء والحساب، والدين يطلق على العمل. إن الدين عند الله الإسلام أي العمل، ويطلق على الجزاء والحساب مالك يوم الدين، مفهوم؟ طيب، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هذا القسم الأول. إياك نعبد وإياك نستعين. تقديم ما من حق التأخير يدل على الحصر. إياك نعبد، إذا كان هو الرب وهو الرحمن والرحيم ورب العالمين لابد أن يعبد. وكثير في القرآن إن الله سبحانه وتعالى يحتج على الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أقروا بتوحيد الربوبية، ولزمهم من هذا الإقرار بتوحيد الألوهية. إياك أعبد كان الأصل أن يكون هذا، صح؟ أن يقرأ القارئ ويقول الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك أعبد، كان هذا الأصل، صح؟ لماذا نقول إياك نعبد؟ من يعني؟ نعم، ليس لك إلا الرضا والتسليم، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، صحيح، هذه إجابة. بعد هذا الاجتماع، لابد أن نجتمع على ما اجتمع عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عليهم. أين الاجتماع؟ عدم الافتراق هنا في الفاتحة، يقرأ الإمام بنا ويصلي بنا حتى نجتمع في كل يوم، نقرأ هذه السور ونقرأها حتى نكون على اجتماع على عبادة الله. هذا الأصل من الأمور التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم، الاجتماع للافتراق. الدليل الفاتحة، نقرأ ولا ننتبه. إياك نعبد يعني لا نعبد إلا الله، تقديم من حق التأخير يدل على الحصر. وإياك نستعين يعني لا نستعين إلا بك، لا نطلب العون إلا منك. إياك نعبد وإياك نستعين، هذه الآية ألف فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، إياك نعبد وإياك نستعين، ألف فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى نصف كتاب، أي كتاب؟ التدمرية، نصف كتاب التدمرية على هذه الآية. لابد أن تجمع بين الشرع والقدر، فاعبده وتوكل عليه، إياك نعبد وإياك نستعين. وظل هنا في هذا الأمر الفرق الضالة، وهدى الله سبحانه وتعالى أهل السنة والجماعة، أسأل الله يجعلنا وإياكم منهم. لابد أن تجمع بين الشرع والقدر. ما معنى؟ تقول المؤمن لابد أن يؤمن بالقضاء والقدر، أن الله سبحانه وتعالى علم مقادير كل شيء وكتب، نعم، وللعبد مشيئة وراد تحت مشيئة الله النافذة، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، والعبد مخلوق وأعماله تابع له في المخلوق مثله، الله خلقكم وما تعمل، علم وكتابة ومشيئة خلق، علم كتابة مولانا مشيئته خلقه وجده وتكوين. تؤمن أن الله علم سبحانه وتعالى علم كل شيء وكتب مقادير كل شيء، ومع هذا ايش تصنع؟ تعمل، تجمع بين الشرع والقدر. ما الدليل؟ إياك نعبد وإياك نستعين. إذن هناك من يقرأ إياك نعبد وإياك نستعين ويحتج بالقضاء والقدر على المعائب، صح؟ إذن لم يفهم هذه الآية، أو يقرأ دون عمل، يقرؤون القرآن ويجاوز تراقيهم. إذن عندما تقول إياك نعبد لا أعبد، نجتمع العباد، وإياك نستعين، تقول يا رب أنا مؤمن بأنك يا رب كتبت مقادير كل شيء، ومع هذا أعمل. وسأتينا في الواسطية في كذا كتب كثيرة عن شيخ الإسلام، لكن أنا أقصد الجمع بين الشرع والقدر، لأن التدمرية على قسمين: أسماء الصفات والجمع بين الشرع والقدر، قسم الواسطية إلى قسمين: إياك نعبد وإياك نستعين فاعبده وتوكل عليه. تجمع بين الشرع والقدر، أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأوامر ونهانا عن أشياء، وتعلم أنه علم مقادير كل شيء، فتجمع بين الشرع والقدر ولا تجعل بينهما تعارض. إياك نعبد وإياك نستعين، انتهى القسم الثاني، صحيح؟ نعم. الآن يأتي ماذا؟ الدعاء. بعد ماذا؟ بعد التوحيد. إذن من أسباب إجابة الدعاء فاعلم أنه لا إله إلا الله، ثم بعد هذا قال واستغفر لذنبك. من الأمور التي تستحب عند الدعاء أنه لابد قبل الدعاء تثني على الله، لأنه قال حمدني عبدي، أثنى علي عبدي، مجدني عبدي. علمنا الله سبحانه وتعالى كيف ماذا؟ كيف ندعوه سبحانه وتعالى. ولهذا يقول شيخ الإسلام، يقول تأملت الدعاء وجدت أنه أجمع دعاءين هنا: اهدنا الصراط المستقيم، فوق، نعم. طيب عندي إشكال، لماذا كانت الآية اهدنا الصراط المستقيم ولم تكن الآية اهدنا إلى؟ أترك هذا السؤال. أي هداية نريد من الله؟ هل نريد من الله؟ عندنا الهداية تنقسم إلى هدايتين: هداية دلالة وإرشاد، وهداية توفيق، صح؟ نعم. فأي هداية نريد من الله؟ تسأل بعض الناس، البعض يقول هنا 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 في الفاتحة، أي هداية نريد من الله؟ هنا عندما تقول اهدنا الصراط المستقيم، أي هداية؟ البعض يقول هداية دلالة وإرشاد، والبعض الآخر يقول هداية توفيق. مصيبة، والله مصيبة. تريد أن الله سبحانه وتعالى يدلك على الطريق دون أن توفق إلى سلوكه؟ ما يمكن. تريد أن تسلك في هذا الطريق دون علم؟ إذن على طريق مسار. أصلا تقول بعد اهدنا الصراط المستقيم ماذا؟ بعد هذا غير المغضوب عليهم ولا الضالين، لأن الذين غضب الله عليهم لديهم علم دلالة وإرشاد ولم يوفقوا، والضالين سلكوا دون علم. فهذا الذي يقول أنا أريد هداية دلالة وإرشاد، إذن يريد أن يكون صدق في الواقع كاليهود، والثاني يريد أن يكون كالنصارى. إذن نطلب من الله أن يدلنا على الطريق ويوفقنا إلى سلوكه. ولا بد لا بد لا يمكن أن تطلب من الله هداية دون الأخرى، صح؟ هي نعم. ولهذا لم تكن الآية اهدنا إلى، وإلا كانت الهداية هداية إلى الطريق. أنت تنبهني إذا جاء الوقت، ها؟ طيب. إذن أجمع دعاء هنا في الفاتحة اهدنا، اهدنا الصراط المستقيم. الصراط هو الطريق المهيئ المذلل. وكم طريق موصل إلى الله؟ طريق واحد، وهو طريق النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة رضي الله عليهم والسلف الصالح. لو قال لك قائل عندي إشكال، الطريق واحد لا شك، نعم، لكن يقول عندي إشكال، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. نقول سبل السلام أي شرائع الإسلام، أما الطريق الموصل إلى الله والله هو طريق واحد. نعم. اهدنا الصراط المستقيم، وصفه بأنه صراط مهيئ مذلل متسع مستقيم أقرب الطرق. صراط من؟ الصراط إما أن يضاف إلى من؟ إلى الله. لماذا؟ لأنه هو الذي وضعه لنا، صراط الله. أو يضاف إلى من يسير فيه، من هم؟ الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. استدل العلماء رحمهم الله بهذه الآية على خلافة الصديق رضي الله عنه. من أين؟ هذا هو أفضل الأمة الصحابة، وأفضل الصحابة أبو بكر، وأبو بكر هو صديق الأمة جاء بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. إذا لابد أن نتولى الخلاف، مفهوم؟ نعم. اهدنا الصراط المستقيم، صراط من؟ الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ثم بعد هذا خاف من ماذا؟ من الانحراف على الطريق المستقيم، تحذير من كل الفرق الضالة، والبراءة من الشرك وأهله في الفاتحة، غير المغضوب عليهم الذين غضب الله عليهم. وقدم هؤلاء لأنهم أشد علم، نسأل الله العافية والسلامة، ولا عمل، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، الذين ضلوا عن الطريق نسأل الله العافية والسلامة لديهم عمل بلا علم. ثم أن التأمين قول آمين بإجماع العلماء ليس من الفاتحة. طيب، إذا هذه السورة ماذا فيها؟ أمن يعني فيها التوحيد، توحيد الربوبية، إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعال، إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير، توحيد الألوهية العبودية العبادة، إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة بأفعال العباد، توحيد الأسماء والصفات، إفراد الله سبحانه وتعالى بما سمى وصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك بإثبات ما أثبت لنفسه ونفي ما نفى عن نفسه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. في هذه السورة أجمع دعاء وأنفع دعاء كما قال شيخ الإسلام. وقال تأملت أو تدبرت شيخ الإسلام القرآن، وجدت أن كل ما في القرآن موجود في الفاتحة، وتأملت الفاتحة. طبعا شيخ الإسلام لا تظن أنه يعني يقرأ هكذا قراءة عابرة، يراجع أحيانا في تفسير الآية الواحدة أكثر من 100 مرجع في التفسير في الآية الواحد. وقلت تأملت الفاتحة وجدت أن كل ما في الفاتحة وجد أين؟ إياك نعبد وإياك نستعين. أجمع دعاء الطريق الموصل إلى الله، تحذير من الفرق الضالة، الإشارة إلى خلافة الصديق رضي الله عنه، اجتماع الأمة وعدم الافتراق، الجنة النار، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، اتباع سبيل المؤمنين، أركان الإسلام، الإيمان، الإحسان، الإيمان بالقضاء والقدر. تبحث تجد أن هذه السورة فيها كل ما في القرآن، لابد أن يوجد هنا في هذه السورة. ولهذا كانت هذه السورة تسمى بأسماء، بالفاتحة وأم القرآن، وتسمى بالرقية. قال وما يدريك أنها رقية. هل سؤال، هل نحن إذا قرأنا هذه السورة نذكر هذه المعاني؟ لا. فماذا تصنع من اليوم فصاعدا؟ تسمع وتبدأ تفسر، تطبق، قلنا إياك نعبد وإياك نستعين، في الدعاء اهدنا الصراط لا اهدنا إلى، تريد هداية الدلالة والشهادة وهداية التوفيق. فلواحد كن واحدا في واحد، أعني طريق الحق والإيمان. إشارة خلاف الصديق، لابد من اجتماع، تتذكر في كل صلاة أن لابد نجتمع على ما اجتمع عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. إياك أعبد، لا نعبد. وعلى هذا تسمع التفسير، ودي أن نمشي على طريقة واحدة، لا تقرأ إلا في تفسير ابن سعد الآن، لا في ابن كثير ولا في القرطبي ولا في الطبري ولا في شيء. حتى لو جاء عندك بعض الناس وقال نعم، قل على رأس كل الكتب، كتب أئمة أهل الإسلام، لكن أنا أريد أمشي على هذه الطريقة أضبط، ثم بعد هذا انتقل. كم بقي؟ الحمد لله. طيب نسأل وبعدين نتفاهم. نعم الشيخ، أي فائدة، أي فائدة ذكرناها في الدرس؟ الله يفتح عليك. معاني نتذكر عندما يذكر الله، المألوه المعبود محبة وتعظيما، مرجع لكل الأسماء إلا في النادر، قيل أن اسم الله الأعظم لا تحذف الألف واللام عند النداء، لم يسمى أحد بهذا الاسم. نعم يا أخي. نعم، كل ما في القرآن لابد أن يوجد في الفاتحة، هذا تسمى بأم الكتاب. نعم.
أن أعظم آية في الفاتحة هي إياك نعبد وإياك نستعين.
الله يفتح عليك. يعني قد تأملت القرآن وجدت كل ما في القرآن في الفاتحة، وتأملت الفاتحة وجدت أن كل ما فيها في إياك نعبد إياك نستعين. لكن أعظم آية سيأتينا، أعظم آية في القرآن هي آية الكرسي. نعم.
مالك يوم الدين،
هناك
ملوك في الدنيا،
مالك في الله سبحانه وتعالى، ملك ومالك. نعم يا أخي. الله يفتح عليك. إذن يعني هذه السورة تصلح أن تكون ماذا؟ درس كامل، صح، فيها كل شيء، والكل لابد يصحح قراءة هذه السورة ويعرف تفسير هذه السورة، اللي ممكن أتكلم بكلام ولا أدري عنه. الله يفتح عليك. تريد تدرس التوحيد وقالوا ممنوع تدرس عندنا التوحيد، ممنوع. أنت تعرف بعض الدول تقول أنا أفسر سورة الفاتحة، صح، تقرأها وإمام يقرأها، إذن لابد نعرف معناها. نعم. وجوب الإيمان بالقضاء والقدر في الفاتحة، أركان الإيمان في الفاتحة، أركان الإحسان في الفاتحة، صحيح أم لا؟ أين ذكرنا أركان الإحسان؟ الإحسان ركن واحد ذكرناه في الفاتحة. أين؟ ما أدري وين ذكرنا. ذكرنا قلنا إما عبادة مشاهدة أو عبادة مراقبة. وين؟ الرحمن الرحيم مالك. فين الرحمن
الرحيم؟ هذا يفعل محبة، يعني كأن الله يراه.
نعم. طيب ف في الرحمن الرحيم ومالك يوم الدين كذلك. ها يا أخي
شرعية الاجتماع
لابد من الاجتماع، لكن أي اجتماع؟ إنه في اجتماع على الضلال بس العافية والسلام، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، لابد أن نجتمع على ما اجتمع عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عليهم. نعم.
قول الله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم فيه دلالة على خلاف
الوحي. أين؟ لأن الذين أنعم الله عليهم من هم؟ نبيين والصديقين، وانتهت النبوة بموت النبي صلى الله عليه وسلم، والصديقين يتقدم هؤلاء في هذه الأمة أبو بكر رضي الله عنه. نعم. الإشارة إلى خلافة الصديق هكذا. نعم نعم أشد طبعا. ومن ظل نسأل العافية السلام من علمائنا في شبه باليهود، من ظل من عبادنا في شبه بالنصارى، ولهذا الذي يقول لك أنه أريد هداية الدلالة أو هداية التوفيق نقول ما يمكن، لابد أن تجمع. نعم.
تعليم الدعاء،
تعليم الدعاء أنه أنفع دعاء هنا، ومن أسباب إجابة الدعاء تحقيق التوحيد، من أسباب إجابة الدعاء الثناء على الله. صح. هي نعم. طيب
اجتماع على هداية التوفيق وهداية الإرشاد،
دلالة وإرشاد.
سير الأنبياء والصالحين صراط مستقيم.
الله يفتح عليك. إن هؤلاء فيه الإيمان بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ووجوب المحبة والبراءة من الشرك وأهله في الفاتحة. نعم. ربوبية عامة وربوبية خاصة. ربوبية عامة تشمل كل مخلوق وتسمى عبودية القهر، إن كل من في السماوات والأرض إلا الرحمن عبده، وعبودية خاصة وعباد الرحمن إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وعبودية خاصة الخاصة للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. سبحان الذي أسرى بعبده، مقام الإسراء. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، مقام التحدي، وأنزل القرآن فأوحى إلى عبده ما أوحى، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده إنه كان عبدا شكورا. واذكر عبادنا، العبودية هنا أنهم أتوا بأكمل عبادة، وصفهم الله سبحانه وتعالى بها، وأعلى وصف يوصف به النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. نعم نعم. ولو تبحث عن أي شيء تجد، قلنا كان الإسلام، الإيمان، الإحسان، الجنة، النار، تكلم التوحيد، الأحكام، القصص، التحذير من الفرق الضالة، كل شيء في هذه الصورة. الله يفتح عليك الشيء. إذن هذه هي الفاتحة. نعم. تدبر هذه المعاني كيف يكون؟ تكرر، تقرأ، تتأمل، تتدبر، تستمع إلى من اليوم فصاعدا، تقول أنا لابد أسير على طريقة السلف. إخواننا والله طريقة السلف ليست كلمة تقال، لابد صدقها العمل. بعض الناس يقول أنا كذا سلفي. طيب بين لي الفاتحة. إن تقرأ إن شانئك، يقول نعم. ما معنى شانئك؟ يقول والله ما أدري. فكيف على طريقة السلف؟ تحفظ القرآن؟ قال لا. إن السلف تركوا حفظ القرآن؟ لا. تركوا التدبر العمل؟ لا. لا بد نسير على هذه الطريقة، ننشط هذه الأمور. نعم يا شيخ. نعم. قال وما يدرك أنها رقية. نعم.
الحمد غير الثناء.
الحمد غير الثناء، لكن الحمد إذا تكرر أصبح ثناء. ولهذا قال الله سبحانه حمدني عبدي ثم قال أثنى علي عبدي. إثبات الجزاء والحساب والبعث والنشور في مالك يوم الدين، أي الدين هنا يوم الجزاء والحساب. والله سبحانه وتعالى يملك كل الأيام، وبالمناسبة الأيام خمسة. الأيام كم؟ خمسة. ولهذا قال اليوم الآخر، آخر الأيام هو اليوم الخامس. اليوم الأول في العدم، واليوم الثاني في الأجنة، واليوم الثالث واضح أخي ما يحتاج كتاب، هذا أمر واضح جدا. يوم عدم ويوم في الأجنة ويوم في الدنيا ويوم في القبر. لهذا اللي يقول لك انتقل إلى مثواه الأخير تقول كذبت والله، هذا اليوم الرابع. ألهاكم التكاثر حتى زرتم، ليس الزائر بمقيم، صح؟ إذن في انتقال هنا، وأشار إلى الجزاء والحساب واليوم الآخر ومالك يوم الدين، مفهوم؟ والآخر يوم هو اليوم الآخر. والله يملك كل الأيام لكن خص هذا اليوم بالذكر، لماذا؟ نعم، لأنه فيه الجزاء والحساب، فيه الجزاء والحساب وغيره. ها أخوان، نعم الشيخ. الجار والمجرور في بسم الله متعلق بفعل محذوف متأخر مناسب، فعل لأن الجملة الفعلية تدل على التجدد والحدوث، والجملة الاسمية تدل على الثبوت والاستقرار، محذوف حذف وجعلنا متأخر لسببين، الحصر وتم وتبرك البداء بسم الله، ومناسب حتى تستشعر تقول بسم الله أبدأ في القرآن وفي كذا، ما تستشعر لكن تقول بسم الله أقرأ القرآن، بسم الله أتوضأ، بسم الله أكل، بسم الله كذا، مفهوم؟ طيب ها أخوان، نعم الشيخ. الطريق الموصل والله طريق واحد، دليل الفاتحة. كيف نجمع بين هذا وبين قوله سبحانه وتعالى يهدي به الله من اتبع رضوان وسبل السلام، أي شرائع الإسلام؟ نعم نعم الشيخ. اختلفوا وقلنا رجح الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى أن البسملة ليست من الفاتحة، احتج بالحديث القدسي أنه بدأ الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي قال إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، وافتتح القراءة من النبي صلى الله عليه وسلم بكر وعمر رضي الله عنهما بالحمد لله رب العالمين. بقي شيء؟ خلاص بقي كم؟ شو الشيء الواحد؟
جمع بين
الشرع والقدر، قلنا هذا أمر مهم جدا أن نجمع بين الشرع والقدر. كيف؟ لأن هناك من فقر بعد قاقرة، هناك من أتمسك بواحد دون الآخر، وسيأتينا هذا الكلام مفصلا في الواسطية. وقلنا نصف كتاب تدمرية على هذا، أن نجمع بين الشرع والقدر، كتب مقادير كل شيء وأمر العباد ونهاهم وسمى العبد، سماه مؤمن وكافر ومصلي وصائم، صح؟ إذن له قدرة وله اختيار وله مشيئة، لكن تحت مشيئة الله النافذ. فتجمع بين الشرع والقدر، تؤمن بأن الله كتب مقادير كل شيء وتسعى لهذا، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. إذن هنا الجمع بين الشرع والقدر، الدليل غير الفاتحة، الجمع بين الشرع والقدر. أين؟ نعم، فاعبده وتوكل عليه. فاعبده، إذن أمرت بالعبادة وتوكل عليه، التوكل صدق الاعتماد على الله سبحانه وتعالى مع الثقة به والأخذ بالأسباب المشروع. أريد منكم غدا إن شاء الله تعالى الدرس يكون في أعظم آية في كتاب الله، آية الكرسي، لكن لابد أننا يعني نمر على السور ونأخذ عنها فكرة عامة. يعني تقول سورة الفاتحة الحمد لله انتهينا منها، سورة البقرة تأتي وتتأمل هذه السورة ماذا فيها، تقول فيها مثلا فيها أن الله سبحانه وتعالى في أول السورة قسم الناس إلى ثلاثة أقسام، مؤمن كافر منافق، ثم جمع الجميع قال يا أيها الناس من مؤمن وكافر منافق اعبدوا أي وحدوا ربكم. لماذا؟ لأنه هو المنفرد بالربوبية لابد أن يفرد بالألوهية. هذه السورة في الغالب أن صدر هذه السورة كلام على من؟ نصارى؟ يهود، تمام. فيها أحكام شخصية صح، طلاق والنكاح وكذا. نعم طيب، فيها بعض المعاملات لأن أطول آية. ثم تنظر تقول هذه السورة سورة ماذا؟ البقرة. إذا لابد تتنبه لهذه القضية التي داخل هذه السورة، ذكر البقرة. ما هو عصيان؟ تشدد، تعنت صح؟ لا. فتتذكر أنت تقرأ السورة أنك عبد، تقول سمعنا وأطعنا صح. في هذه السورة أعظم آية، أطول آية في القرآن، آخر السورة عندنا آيتين مهمة في هذه السورة. فدائما تنظر إلى اسم السورة، محتوى السورة، يعني تقريبا خلاصة هذه السورة. مثلا تقول سورة الكهف. سورة الكهف، نعم كهف، نعم. ما هو الكهف؟ تدخل الكهف في كل أسبوع، تتذكر وتقرأ في الجمعة مثلا، تقول هذه السورة تجعلني أتذكر كهف. كهف ماذا؟ كهف كل مسلم يدخل فيه. من ماذا؟ من الفتن. هذه السورة فيها التحذير من الفتن، فتنة المال، فتنة العلم، فتنة الولد، فتنة الدنيا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. لابد في كل أسبوع أذكر نفسي بالدخول، ليس الكهف اللي يدخل فيه هؤلاء تحت الأرض، لا، على السنة فوق الأرض، لكن تتذكر البعد عن الفتن. بماذا؟ سورة الكهف. هذا الاسم تتنبه له. سورة الفيل. فيل، نعم، أعظم دابة على وجه الأرض، من الدواب التي تكون في البر لا في البحر صح. فيل ما استطاع، وهو دابة بهيمة، أن يتعدى على بيت من بيوت الله. تتذكر بسورة الفيل ماذا؟ تعظيم الله، تعظيم شرع الله، تعظيم بيوت الله، أن هناك من يتعدى على بيوت الله، والله الفيل أفضل منه. مفهوم؟ لابد تنظر إلى أسماء السور. سورة القصص، سورة القصص فيها قصص، نعم، قصة من كذا، وتبدأ كل سورة تضبط الأشياء التي فيها، وتنتبه أكثر ما يكون إلى الاسم. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. Thank you.